الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آله وآله. الدليل الثالث على هذا التفصيل بأن الاستصحاب يجري عند الشق الرافع دون المقتضي، قلنا نفس الأخبار التي استدل بها على حجية الاستصحاب. قرأنا الأخبار بالدرس السابق وقلنا قبل أن نبين دلالتها على هذا التفصيل نقدم ونلفت النظر إلى أمرين. واحد، أن إضافة النقض إلى اليقين لما يقول الإمام لا تنقض اليقين بالشعر ليس نظره إلى نفس اليقين. اليقين حالة وجدانية كحالة الشك، كحالة الاطمئنان، حالة وجدانية داخل النفس. فالإمام لما يقول لا تنقض اليقين ليس نظره إلى نفس اليقين، لأن هذا خارجا هو انتقض اليقين، هو الآن هو في حالة شك. كلامنا أنه كان في حالة يقين وطرأ عليه شك، فإذن وخارجا تكوينا هو انتقض اليقين، فليس نظره إلا إلى نفس اليقين باعتباره حالة نفسية لأنه انتقض فعلا. وأيضا ليس المراد من لا تنقض اليقين أي لا تنقض الآثار والأحكام المترتبة على نفس اليقين على نحو الموضوعية، يعني أن اليقين موضوع لحكم شرعي فلا تنقض هذا اليقين بما هو. لا، هذا يعني كما لو نذر، افترض شخص أني إن كنت على يقين من كذا قضية فإني أفعل كذا، فهنا اليقين بنفسه موضوع للحكم الشرعي ويترتب عليه الآثم، فإذا انتقض اليقين فبعد لا معنى للوفاء بالنذر. فهل الأمر هنا لا تنقض اليقين يعني لا تنقض الأحكام المترتبة على اليقين على موضوعية، بمعنى أن يكون اليقين نفسه موضوعا للأحكام التي نهي عن نقضها؟ لا طبعا، حينئذ ستخرج عن الاستصحاب، ولا هذا أكيد مراد الإمام سلام الله عليه. فلا بد إذن إنما قدمناها هذه الأمور قلنا حتى أشبه بتنقيح موضوع. فهذا الأمر الأول الذي نقدمه قلنا فيه واحد، بعد أن قلنا هذه الروايات ظاهرة الدلالة على هذا التفصيل بعدة وجوه، وقبل بيانها نلفت النظر إلى أمر واحد، إن إضافة النقض إلى اليقين لما يقول لا تنقض اليقين ليست بما هي حالة وجدانية، ليس بما هو هذا اليقين حالة وجدانية متحققة في النفس، لأن هذه الحالة حالة اليقين والحالات تطرأ على النفس والاطمئنان والشك، لأن هذه الحالة أمر تكويني خارجي وقد انتقضت فعلا بطروة حالة الشك، هو لم يعد على يقين، هو فرض الاستصحاب أن يقين السابق قد طرأ عليه شك. فما معنى لا تنقض نفس اليقين؟ هو انتقض اليقين ولا انطرأ في حالة شك. وليس المراد من عدم نقض اليقين عدم نقض الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على وصف اليقين على نحو الموضوعي، هذا يعني بعد أن قلنا لا تنقض اليقين يعني مو نفس اليقين، جاء شنو؟ لا تنقض آثار اليقين الأحكام المترتبة على اليقين بما هو موضوع للحكم الشرعي. قلنا كما لو نذر أنه إن كان على يقين من كذا فعليه كذا، لا أكيد ليس هذا أيضا معنى، لأنه ليس مفاد أخبار لا تنقض اليقين بالشك، مو هذا مفاده لا تنقض اليقين بالشك، أي لا تنقض الأحكام المترتبة على نفس اليقين وكأنه هو موضوع الحكم الشرعي، لا أكيد. وهو غير مرتبط بالاستصحاب بناء على المعنى، ما راح تكون هي دليلا على الاستصحاب. إذن بما يتعلق النهي لما تقول لا تنقض اليقين بالشك، إذا لا على نفس اليقين ولا على الأحكام المترتبة على اليقين كموضوع للحكم الشرعي، إذن بما يتعلق النهي عن اليقين؟ قلنا وإنما يتعلق النهي عن النقض بالعمل على مقتضى هذا اليقين. هذا لما كنت متيقن من شيء تترتب عليه العمل على مقتضى هذا اليقين. لما جاء الشك الشارع المقدس يقول لك اعمل على نفس مقتضى اليقين السابق، مثلا كنت على يقين من طهارتك واليقين من الطهارة يبيح الدخول في الصلاة، اعمل على مقتضى هذا اليقين وادخل للصلاة. كنت على يقين من زوجيتي فلانة مثلا والآن شككت هل هذا الطلاق بالألفاظ غير المعهودة مثل وقع أو لا، لا تلتفت لهذا الشكل. ماذا يترتب على مقتضى اليقين السابق اعمل عليه، رتب آثار الزوجية. هذا معنى إذا لا تنقض اليقين، أي لا تنقض العمل على مقتضى اليقين السابق. وهذا وإنما يتعلق النهي عن النقض بالعمل على مقتضى هذا اليقين. هذا اليقين لما كان عندك قبل أن يطرأ عليه الشك كان يقتضي كذا 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 من الأحكام، هذه التي يقتضيها اليقين اعمل بها واستمر عليها ولا تلتفت إلى طروء الشك على ما سنبين إن شاء الله تعالى. طبعا هذا إلى حد ما هذا جزء من الخلاف، أنه في المسألة أنه ماذا يراد لا تنقض اليقين، هذا جزء المفروض من الاستدلال تقديمه خلاف الترتيب الفني، لكن أردت عزله حتى نلتفت إليه. إذا تناولناه ضمن الكلام قد لا يكون هناك يعني نلتفت أو لا يبرز أمامنا، وإلا وهذا جزء من الخلاف أن ما معنى لا تنقض اليقين بدرجة من الدرجة، هو جزء من الخلاف. إذن هذا الأمر الأول الذي قلنا نلتفت إليه. الأمر الثاني ما ذكرناه إجمالا في الدرس السابق، وقلنا أن النهي عن نقض اليقين لما يقول الإمام لا تنقض اليقين بالشك مثلا، هذا النهي نفس نهي مثلا لا تشرب الخمر، لا طبعا هذا ليس نهيا مولويا تكليفيا، لأننا نراه يجري هذا النهي عن العمل باليقين يجري في الأمور غير الإلزامية ويجري في الأمور الوضعية وليس فقط في التكليفية بعد، ولأننا نقطع بجواز مخالفته. لو قال أنه إذا كنت على يقين من طهارتك وشككت فلا تنقض يقينك بالطهارة بالشك، ولا أنا أريد أجدد الوضوء أكو مانع، ما أريد أعمل بهذا الاستصحاب، إذا نقطع بجواز مخالفة هذا النقض. هذا ليس هذا النهي نهيا تكليفيا مولويا. ثانيا إذن من الأمور نلتفت إليها أن النهي عن نقض اليقين بالشك ليس مولويا تكليفيا لجريانه في الأحكام غير الإلزامية والوضعية ليس فقط في التكليفية، وللقطع بجواز عدم العمل به في الجملة طبعا إذا كان متعلقه أمر إلزامي، هذا حسب الموارد. المهم أننا نقطع بأنه يمكن مخالفة هذا، كان على يقين من طهارة ثوبه ثم شك هل لاقى البول أو ما لاقى، هو يجي الاستصحاب تبني على طهارته، لكن يريد هو احتياطا يذهب الحزازة في نفسه يقوم يغسل هذا المكان اللي شك، من يقول ما يجوز عليه هذا بالعكس جائز له. فإذن هذا مو نهي تكليفي، بالعكس أصل وجدنا في ذيل صحيح الزرارة لعلها الثانية أن الإمام يقول للزرارة لا ابني على الطهارة لا تلتفت للشك، ثم يلحق كلامه بقوله ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، كيف تزيل الحزازة من قلبك التردد وتروح تغسل مكان الشك، ماكو مانع حتى ترتاح، ماكو مانع، هذا ليس نهيا، لكن أنا أقول لك أنه ابني على اليقين السابق، هذا الثوب ابني على طهارته لا تلتفت إلى الشك الذي حصل عليك، يبقى التترين لأجل أن تطمئن نفسك في الطهارة، هذا ماكو مانع. إذن هذا الأمر الثاني أيضا الذي أردنا بيانه، وقد أذن الإمام عليه السلام في نقض اليقين والفحص في حالة الشك، أكو مانع في ليل صحيحة زرارة إذ قال عليه السلام. إذن ماذا يراد بلا تنقض هذا النهي إذا لم يكن مولويا تكليفيا؟ إذن ماذا يشير به؟ وإنما يراد به هذا النهي عدم صلاحية الشك اللاحق لنقض اليقين السابق وحكم الشارع بعدم انتقاض اليقين بالشك. يقول له أنا الشارع اللي أتعبدك بالأحكام، أنا أقول هذا اليقين اللي كنت عليه لا ينتقض بهذا الشك، وأن هذا الشك لا يصلح لنقض هذا اليقين. هذا معنى لا تنقض اليقين بالشك، أي أن هذا الشك الطارئ لا يصلح أن يكون ناقضا للعمل. هذا مراده بلا تنقض اليقين بالشك، وليس النهي المولوي. إذن بين الأمرين كأنها انتزعناهم، عادة الأصحاب يذكرونها ضمن الاستدلال، لكن رأيت أنه تنتزع من داخل الاستدلال وتبين حتى يلفت النظر إليه. إذن بعد تقديم هذين الأمرين يمكن أن نقرب عدة وجوه لدلالة هذه الأخبار على التفصيل. بعض الأعلام مثل سينوكوي اكتفى فقط بمناقبه، يقول بالحجة مطلقة، فاكتفى بالرد على القائل بالتفصيل بخصوص دلالة الأخبار، رغم أننا رأينا يمكن التمسك بالسيرة العقلائية وبناء العقلاء، وهو دليل رئيسي عند القائل بالتفصيل ما يقبل بالتنازل عنه. لكن ربما تبعا للشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري ركز على دلالة الأخبار على هذا التفصيل، وإلا لا، القائل بالتفصيل مو فقط الأخبار يستدل بها، أيضا بناء العقلاء اللي انتهينا منه يستدل بالوجه الثاني المتقدم. لكن هم أن عمدة النقاش والخلاف الذي دار مع الشيخ الأنصاري ومع الشيخ النائيني القائلين بالتفصيل هو هل هذه الأخبار تدل على التفصيل أم تدل على الحجية مطلقة. تجد أن محور الجدل كان حول هذا. لذلك قلنا يمكن تقريب عدة وجوه لدلالة الأخبار على هذه التفصيل. منها أولا، وجه الأول، التقريب الأول لدلالة أن مورد الروايات هو الشك في الرافع. من تقلب هذه الصحاح اللي استدليت بها على حجية الاستصحاب كلها واردة في الشك في الرافع، فشون يحق لك تعمم إلى الشك بالمقتضى؟ تقول بالتجريد عن الخصوصية، مو معلوم أن التجريد عن الخصوصية الشامل لهذا. اقرأ صحيح الزرار الأول، تجد شخص كان على يقين من وضوء وشك هل أن النوم حصل له ناقض من النوم أو لا، رافع، شك في الرافع. الزم صحيح الثاني، زرار الثاني، شخص كان يقين من طهارة ثوبه وشك أن نجاسة ما لاقته له، شك في الرافع. وهكذا الروايات تجد عن الخصوصية ليس مسألة هكذا اعتباطية كيفية، لابد أن تكون ومن ما يظهر من الدليل. ممكن تجرد على الخصوصية تعممها من الثوب أو البدن إلى سائر الأشياء، صح الرواية جاية هل أن الثوب أو البدن لاقت نجاسة له لا، الإمام يقول له لا تنقض اليقين. ممكن بالتجد على الخصوصية عممها لغير الثوب أو البدن، صح. يمكن تعميم الرافع من قضية ناقض الوضوء إلى غيره من الروافع بحسب الموضوع، هذا ممكن، ماكو خصوصية لناقض الوضوء، وإنما كون رافع طرأ على يقين هل يرفعه له لا، هذا المقدار صح، ممكن قابل تجد على الخصوصية. أما جرد على الخصوصية للشك في المقتضي، لا، هذا ماكو أي دليل عليه ولا يقين. ولا نعلم أن الإمام عليه السلام لو سئل عن حالة من الشك في المقتضي هل سيجيب لا تنقض اليقين بالشك أم لا، لا نعلم ذلك، فكيف نجرد على الخصوصية. فالتقريب الأول إذن أن مورد الروايات التي استدل بها على حجة الاستصحاب هو هذا، والتعميم منها إلى الشك في المقتضي خارج عن الدليل، يكون تعميم بلا دليل لا حجة عليه. إذن واحد، يعني التقريب الأول لتقريب دلالة روايات الباب روايات الاستصحاب على هذه التفصيل، إن مورد الروايات هو الشك في الرافع، قلبها صحيحة صحيحة وانظر، مع إحراز المقتضي كالشك في بقاء الوضوء من جهة الشك في تحقق النوم في صحيح الزرار الأولى، رافع على يقين من وضوء، هي شك هل انتقض هذا الوضوء بالنوم المشكوك لولا، شك في الرافع. والشك في بقاء طهارة الثوب من جهة الشك في وقوع النجاسة عليه في صحيح الزرار الثاني، كان على يقين من طهارة ثوبه وشك، هل لاقى منيا، هل لاقى دما، هل كذا، شك في الرافع. فيكون شمول عدم نقض اليقين بالشك لحالة المقتضي بلا دليل. كل هالروايات الواردة في الشك في الرافع، شلون يستدل بها على الشك في المقتضي؟ هذا تجد عن خصوصية في غير معقول، تعميم بلا دليل. أكيد أنت ستشكل جوابك حاضر، تقول أليس عندنا أن المورد لا يخصص الوارد؟ صح، هاي الروايات جارية في هذه الموارد، بس الموارد لو كانت تخصص الوارد لكان ضيقنا دائرة الأحكام الشرعية في خصوص موارده، وهذا ليس بصحيح. ستقول ذلك، إن قلت أن المورد لا يخصص الوارد، صحيح أن صحيح الزرارة الأولى وردت في قضية وضوء شك بانتقاضه بالنوم، وكذا الثانية، كذا بالثالث، بس ما لازم الوقوف فقط عند حدود المورد، لا، أحكام الشرعية باقية إلى يوم القيامة، فلا بد أن تعم كل ما يجري فيه هذا المورد. أكيد ستقول هذا، إن قلت إن المورد لا يخصص الوارد فنجرده عن الخصوصية ونتمسك بإطلاق اليقين والشك الواردين فيه، لا تنقض اليقين في الشك، وهذا فيه إطلاق، لا تنقض اليقين، كل يقين بالشك، كل شك، فهذا إذن موجب العموم. قلت هذا صحيح كبروي، صح كبرى عندنا أن المورد لا يخصص الوارد، هذا صح، لكن هل هذا مطلقا بشكل اعتباطي وكيفي؟ كل ما موجود في مورد تعممه إلى أي مورد تشاء. قلت هذا صحيح كبرويا، لذا فإننا نتمسك بالإطلاق، صح، وفقهاء الكبرى، في المقدار الذي يتحقق فيه التجريد عن الخصوصية، اللي يمكن أن يستظهر التجريد عن الخصوصية من المورد، هي نعم نعممه، كالتعدي من الطهارة إلى غيره، صح. الرواية تقول واردة في أنه إذا كان على يقين من طهارته ثم حصل له شيء، الإمام لا تنقض اليقين في الشيء، عممه، كنت على يقين من عدالة زيد ثم شككت فتستصحب عدالة زيد، صح، كنت على يقين من حياة بكر شككت تستصحب حياة بكر، هذا ممكن، هذا ممكن، صح، ماكو خصوصية للطهارة حتى نقتصر عليه، لا، كل يقين يكون، هذا ممكن تزيد عن الخصوصية بالموضوع، سمي. ومن النوم إلى غيره أيضا يمكن أن يزيد عن الخصوصية، مو بس قضية النوم، لا، حتى النواقض الأخرى إذا شك بها أيضا تقدر تلغيه. ومن البدن والثوب إلى غيرهما، صح، مو بس البدن والثوب، إذا كنت على يقين من طهارتهما ثم حصل شك بنجاستهما، أقول لا تنقض، لا، عمم إلى أي شيء كنت على يقين من طهارته وشككت في طرو النجاسة عليه، هاي ممكن، هاي كلها موارد قابلة للتجريد على الخصوصية ونحو ذلك، وليس منه التعدي إلى صورة الشك في المقتضي. أما تعمم الروايات اللي هي موردها الشك الرافع إلى الشك في المقتضي، هذا لا يساعد عليه التجريد عن الخصوصية، وليس منه التعدي إلى صورة الشك في المقتضي، فلا إطلاق لهذه الروايات من هذه الجهة حتى تتمسك بإطلاق لا تنقض اليقين بالشك، لا، إطلاق من جهة الشك في المقتضي ليست شاملة له. ولا نعلم ماذا سيكون جواب الإمام عليه السلام لو سئل عن حالة الشك في المقتضي، لو سئل عن حال الشك المقتضي ما ندري هل سيجيب ايضا الامام لا تنقض اليقين بالشك او غيره، ما عندنا عليه. فالروايه مجمله من هذه الناحيه. اذا هذا التقريب الاول على ان روايات الباب، الروايات اللي استدل بها على حجه الاستصحاب، موردها الشك في الرافع، فتعميم الاستدلال بها الى الشك في المقتضي يكون تعميم بلا وجه وبلا مسوغ. اثنين، أيضا التعميم التقريب الثاني أنه نحن في الدليل الثاني السابق وهو ارتكاز العقلاء وسيرتهم العملية والبناء، واللي دافعنا عنه بدرجة من الدرجات وأصبح يمكن التمسك به. وفي المورد الذي يكون هناك بناء عقلاء وسيرة له، لما تجي الروايات تكون إرشادية لتلك السيرة. فهنا روايات الاستصحاب، هنا روايات إرشادية لتلك السيرة العقلائية، فلا بد أن تكون دلالتها وسعة مدلولها بقدر السيرة العقلائية التي ترشد إليها وتشير إليها. وقد انتهينا في الدليل الثاني على أن السيرة العقلائية المعلومة المتيقنة اليمكن أن نجزم بها هي الشك في الرافع، أما الشك في المقتضي لم نتيقن من وجود سيرة عليه. وبما أن هذه الروايات إرشادية لتلك السيرة، فلا بد أن يكون مدلولها سعة وضيقا بقدر ما ترشد إليه من تلك السيرة العقلية. فالإمام لما يقول لا تنقض اليقين بالشك، يريد يقول له أنتم أيها العقلاء لما تكونون في حالة يقين ويطرأ عليها الشك، مو أنتم ما تبنون على هذا الشك الطارئ وتبقون تستمرون على العمل باليقين السابق؟ فعليش جاي تسألني؟ جوابك هذا من السيرة العقلية. فإذا هذه الروايات إرشادية للسيرة العقلية ولبناء العقلية ولارتكاز العقل، فلا بد أن يكون أيضا دلالتها بمقدار ما ترشد إليه. وقد علمنا أن سيرة العقلاء هذا حد الشك في الرافع، شك في المقتضي، لم يثبت لدينا سيرة العقلاء على العمل باليقين السابق. إذن هذا التقريب الثاني لدلالة الأخ. اثنين، إذا تم الدليل السابق الثاني يعني وهو ارتكاز العقلاء وسيرتهم العملية، فإن هذه الروايات ينظر إليها على أنها إرشادية إلى ما تبانى عليه العقلاء، فكأن الإمام عليه السلام بقوله لا تنقض اليقين بالشك نبه السائل إلى ما جرى عليه العقلاء في سيرتهم العملية من عدم نقض اليقين بالشك. هاي لما الإمام، مو أمر تأسيسي جديد هذا حتى مثلا نعتبره مولوي أو نتمسك بإطلاقه، هذا إرشاد إلى ما تبانى عليه العقلاء. والمفروض أنه تباني العقلاء لا يشمل الشك في المقتضي، فتتقيد سعة الروايات بهذا المقدار، بمقدار ما ترشد إليه الروايات الإرشادية لا سيرة العقلاء وبنائه. وسيرة العقلاء جارية على استصحاب فقط في الشك في الرافع دون المقتضي، ولا يتم لها إطلاق. وبتقريب آخر نقرب هاي النقطة الثانية أو الوجه الثاني بتقريب آخر، أنه لو سلم لا تنقض اليقين بالشك بذات هاي الفقرة فيها إطلاق جيد، لكن هذا بناء العقلاء على جريان الاستصحاب في الشك في الرافع دون المقتضي يصلح أن يكون قرينة مخصصة لها ومقيدة لهذا الإطلاق. صحيح مو قرينة لفظية، قرينة لبية ارتكازية تصلح أن تكون مقيدا لهذا الإطلاق. فحتى لو قلنا أن كلام الإمام مطلق لا تنقض اليقين بالشك مطلقا، أي يقين وأي شك سواء كان في الرافع أو المقتضي سلمنا، لكن مو يوجد مثل هذا التباني العقلي، وهذا التباني ثابت ومتركز وراسخ لدى السائل ولدى المجيب، بحيث يصلح أن يكون مقيدا لبيا ارتكازيا ثابتا وواضحا عند المجيب وعند السائل الراوي أيضا. فلو قلنا بأن هذا الكلام فيه إطلاق فهو مقيد بهذه القرينة وبهذا المقيد اللبي ارتكازي. وبتقريب آخر، إن بناء العقلاء يكون قرينة ارتكازية لبية ثابتة لدى المتكلم والسامع تقيد إطلاق الكلام. حتى لو تنزلنا وقلنا هذا الكلام فيه إطلاق فيوجد تباني ثابت وواضح، بحيث من حق المجيب أن يحتج على السائل لو السائل أخذ بإطلاق كلام الإمام لكان يقول له ما لك حق، أنا من قلت لك لا تنقض اليقين بشك، ما لك حق تفهم إطلاقه، لأن أنت تدري وأنا أدري على أنه بنائنا بالسيرة العملية مالتنا على أنه فقط في الشك في الرافع من أنقض اليقين بالشك ليس مطلق. فشلون تتمسك بإطلاق كلامي؟ من حق المولى أن يحتج على السائل يقول له كيف جاز لك أن تتمسك بإطلاق كلامي، وأن إنما ما قيدت كلامي لأن عندك واضح وعندي واضح أنه إحنا متبانين وسيرتنا العملية على أنه يجري فقط عند الشك في الرافع، فإذا هي تصلح أن تكون مقيدة لهذا الإطلاق. وبتقريب آخر، إن بناء العقلاء يكون قرينة ارتكازية لبية ثابتة لدى المتكلم والسامع تقيد إطلاق الكلام. طبعا قد ينقدح في ذهنكم بأن شنو هذا، عودة إلى كلام صاحب الكفاية الذي يقول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يقيد الإطلاق، وهذا المفروض رفضناه نحن في حين إصلاح. لا، هذا يختلف عن هذا يختلف عن ونحن لم نوافق صاحب الكفاية بأن هذا القدر المتيقن من التخاطب يقيد الإطلاق، لا لم نوافق عليه. لا، هاي قرينة ملحوظة من السامع والمتكلم، هذا فرق. القرينة لكي تؤثر لابد أن تكون ملحوظة أكل حال، فحينئذ هذه التي ندعيها القرينة هنا ملحوظة من قبل المتكلم والمستمع، أما ذلك القدر المتكلم ليس ملحوظة. مو من حق إذن المتلقي أن يقيد الإطلاق، ليست ملحوظة للمتكلم حتى يقيد، فهذا فرق عما قال صاحب الكفاية. لذلك قلنا وهذه القرينة الملحوظة، هذا الفرق، عند التخاطب غير ما اشترطه صاحب الكفاية لانعقاد الإطلاق من عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب واعترضنا عليه. ما الفرق بينهم؟ لوجود اللحاظ المعين للظهور في هذه دون تلك. هنا قلنا أن المتكلم والسائل كلاهما ملاحظان إلى حدود العمل بعدم نقض اليقين بالشك. إذن هذا تقريب آخر. ولو تنزلنا أكثر ومن نفس التقريب قلنا ولا أقل من كون بناء العقلاء مجملا من هذه الناحية. إذا اختلفنا هل يوجد بناء عقلاء بهذا السعة لهم مجمل، خلنا نفترض مجمل جيد يجري يسري إجماله إلى العام فيكون العام مجملا في هذا الزائد ولا يجوز الاستدلال به، خلاص. فإذا لا تنقض اليقين بالشك ما يصير نتمسك به في حدود الشك في المقتضي، لأن إجمال المخصص وهو بناء العقلاء وارتكازه سيسري إلى ذلك العام. فلذلك قلنا ولا أقل من كون بناء العقلاء مجملا، هذا المخصص والمقيد اللي ادعينا من هذه الناحية ما ندري هل شامل الشك بالمقتضي له الأخر، فيسري إجماله إلى عموم لا تنقض اليقين بالشك ولا يتم للكلام إطلاق في هذا الجزء الزائد وإنما نأخذ بالمتيقن. هنا أيضا أضفت شاهدا على كون الرواية روايات الباب رواية حجة الاستصحاب إرشادية من صحيحة عبد الله بن سينا اللي كان موضوعها شخص يعير ثوبه إلى الذمي، ينطي ثوب استعارة إلى الذمي وهو يعلم أن هذا الذمي يشرب القهوة ويأكل لحم الخنزير، ويحتمل جدا أن يكون هذا الثوب قد لاقى شيئا من هذه. فيا ابن رسول الله من أسترجع هذا الثوب من الذمي أقدر أصلي بيه لو لازم أغسله؟ الإمام ماذا أجابه؟ قال لا يجب عليك غسله، ما تحتاج تغسله. تعليل الإمام ماذا كان؟ قال لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تتيقن أنه نجسه. فالإمام بس انطى ملاك، ما انطى مثل صحة زرارة لا تنقض اليقين. شوف أحال إلى بنائهم العقلاء. ف فبس بين له تنجز الموضوع. قال له ليش تغسل؟ انت منطت هياطة وما تدري نجسها لو لا. سكت الامام، ما قال له لا تنقض طهارته باحتمال النجاس، لان يريد يقول له هذا امر عقلائي متسلم عندكم، ما يحتاج اقول انا، بس علي انقح لك الموضوع، اقول لك هذا ثوب عرته وهو طاهر ولا تعلم انه نجسه. فقط الامام، ما قال لابني على طهارته، ما قال لا تنقض اليقين بالشك، ما يحتاج يقول، لان هذا متسلم عند الارتكاز. فقط لفت نظر الى تنجز الموضوع. شوف الدليل على هذه الروايات الشاديه. الامام لا يريد ازيد من ان ينبهك الى هذا الامر العقلائي المتسالم. ومن الشواهد على كون الروايات إرشادية صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه للذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فعلل الإمام عليه السلام عدم وجوب غسله بقوله لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تتيقن أنه نجسه. فقط، ما قال لا تنقض اليقين ولا قل ابني على طهارتي، بس بيّن له الموضوع، كنت على يقين أنت وتشك. فإن الإمام تقريبا، فإن الإمام عليه السلام اكتفى ببيان تحقق موضوع القاعدة، قاعدة الاستسقاء، وهو وجود اليقين السابق وعروض الشك عليه، وترك تطبيقها إلى السائل. ما طبقها الإمام، ما قال لا تنقض اليقين بالشك ولا أي شيء من قبيل الاستسقاء، بس بيّن له تنجز الموضوع، وترك تطبيقها إلى السائل معتمدا على ارتكازه العقلائي بعدم نقض اليقين بالشك. فإذن هذه الأمور الإرشادية سواء قالها الإمام أو ما قالها، فمن هي ثابتة عند المتكلم وعند السامع. غاية الأمر أن الإمام ينبه السائل إلى هذه القاعدة ويرشده إليها. ثم الكلام في التقريب الثالث بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. الله أكبر.